السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يتجدد اللقاء بكم في هذا المجلس العلمي في شرح كتاب التوحيد. وكنا قد توقفنا أيها الأحبة الكرام في مجلسنا الماضي عند باب ما جاء في النشرة، والتي سنشرع بإذن الله جل وعلا في بيان النشرة وبيان حكمها بحوله جل وعلا. غير أني أيها الأحبة الكرام في صدر هذا المجلس أود التنبيه على نقطة في غاية الأهمية تهمكم يا طلبة العلم، وتهم معاشر الحاضرين جميعا، وهي أن الناس اليوم يزايدون في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فيغمزون ويطعنون بمقدار محبة أهل السنة والجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم، زعما منهم يا كرام أن أهل السنة والجماعة أتباع منهج أهل الحديث، أتباع منهج سلف هذه الأمة، لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب عندهم أننا لا نقيم احتفالا لمولده صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة مسألة عقدية يحسن طرحها في مثل هذا المجلس. وإني أقول أيها الأحبة الكرام، لا تعرف الأمة رجلا اعتني به وعظم وأحبه الناس كمحبة أهل السنة والجماعة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فإننا معاشر أهل السنة والجماعة عظمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأحببناه حبا جما عظيما. وأقول لكم أيها الأحبة الكرام، تأملوا ودققوا وانظروا بعين الإنصاف، من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس اقتداء بسيرته صلى الله عليه وسلم وبسنته بين الخلائق كلهم؟ بل قولوا لي أيها الأحبة الكرام، ائتوني برجل اعتنى به الناس، اعتنوا بنومه وبأكله وبشربه وبمشيته وبكلامه كما اعتنى أهل السنة والجماعة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن أهل السنة والجماعة كانت عنايتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزايد عليها أحد ولا يدنو منها أحد. لقد اعتنوا يا معاشر المسلمين بسكتاته قبل ألفاظه. ائتوني برجل حفظت الأمة وحفظ التاريخ سكتاته فضلا عن كلماته. أهل الحديث وأهل السنة والجماعة نقلوا لنا المواضع التي سكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوه لنا ونقلوه لنا فضلا عن كلامه، وأقاموا علما مستقلا بذاته تقوم فيه الخصومات والمجادلات والمناظرات، يجرح رجال ويضعف آخرون من أجل إثبات لفظة والبحث عن كلمة هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقلها. حتى ذهب بعض المستشرقين أن البشرية كلها لم تعرف علما مثل هذا العلم، العلم الذي اعتني بنقل جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول: يا رسول الله، سكوتك هذا بعد أن تكبر ماذا تقول فيه؟ كانوا يحفظون سكوته. سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم قال. حفظت الأمة السكتات، حفظت الأمة عدد الشعرات التي في لحيته، حفظت الأمة الخطوط التي في وجهه، حفظت الأمة كل كبيرة وصغيرة، خدمه وأصحابه وزوجاته وسراياه وغزواته وكل ما يحيط بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أفلا يحفظون لنا أو لا ينقلون لنا أنهم احتفلوا بميلاده؟ أمة تنقل لكم عدد شعرات اللحية وعدد شعرات الرأس وتنقل السكتات والكلمات، أفتعجز عن نقل احتفاله بمولده أو احتفال أصحابه بميلاده صلى الله عليه وسلم؟ من زاد عليكم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له: اعرف قدرك، وستعلمون غدا من المحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في المجلس الماضي: نحن نعظم هذا عود، نعظمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك فيه، نعظم الشعر المعظم، فنوفر الذي وفره، ونحلق الذي حلقه، وننتف الذي نتفه، نقتدي به في كل صغيرة وكبيرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أفنعجز عن الاحتفال بمولده؟ والله لو كان الاحتفال بمولده يحبه ويقرب إليه وإلى الله لدلنا عليه ولأرشدنا عليه. لذلك أيها الأحبة الكرام، كونوا على يقين بصدق منهجكم، وكونوا على يقين وثقة بأنكم على الحق بإذن الله جل وعلا. وإن رماكم الناس وتشددوا وتشدقوا ورمونا بما نرمى به اليوم من بغض أو محبة، المحبة في الاتباع والاقتداء، المحبة في العناية بالألفاظ والكلمات، في العناية بكل شيء، وليست المحبة طبلا يضرب عليه أو حلوى توزع في ذكرى مولده، هذه ليست محبة، هذه من البدع المحدثات التي أحدثها، وذكرت لكم الدولة العبيدية الرافضية، ثم لا يزال الكفار قديما وحديثا يرعون مثل هذه الاحتفالات، والله المستعان. الذي يهمنا أيها الأحبة الكرام في هذا المجلس أن تعتقد يا مسلم أن منهجك وعقيدتك واستقامتك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أقوالا تدعى، وإنما أفعال تظهر على لسانك وعلى جوارحك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المعظمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته والمقتفين لآثاره وهديه عليه صلوات ربي ما تعاقب الليل والنهار. نعم، اقرأ. قال: باب ما جاء في النشرة أو النشرة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله.
صلى الله عليك. النشرة أيها الأحبة الكرام، ما النشرة؟ لما ذكر المؤلف رحمه الله باب السحر وحكمه وبين لنا أنواعا من السحر، ناسب أن يذكر لنا بابا يتعلق بالسحر، فذكر باب ما يسمى بالنشرة. النشرة أيها الأحبة الكرام هي علاج أو رقية تستخدم لحل السحر، علاج أو رقية تستخدم لفك السحر وحله من ساحر أو غير ساحر، من ساحر أو غير ساحر. فالنشرة من النشر، لأن السحر ربط، فيقال نشرت أي فككت وفرجت وأذهبت عنه هذا السحر. فالنشرة هي فك السحر، ولفك السحر طريقتان: طريقة شرعية وطريقة محرمة قد تصل إلى الكفر. لفك السحر طريقتان: الطريقة الشرعية لفك السحر يا كرام، وهي التي تكون بالرقية الشرعية وبالأدوية والعلاجات والعقاقير، هذه نشرة مباحة وجائزة. والطريقة الثانية وهي التي يريدها المؤلف رحمه الله، فك السحر بسحر مثله بالتعاون مع ساحر. وهذه هي الصورة التي يريد أن يتحدث عنها المؤلف رحمه الله. إنسان سحر، نسأل الله العافية، فيلجأ إلى ساحر كي يعالجه من هذا السحر، فيتعاون الساحر مع شيطانه فيفك السحر عن المسحور. ما حكم هذه العملية؟ هذه العملية أيها الأحبة الكرام كفر بالله، تدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهن فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ولو كانت في العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نتداوى بالحرام، ما يجوز أن تتداوى بالشيء المحرم، فكيف لما يكون التداوي في التعاقد مع الشياطين، نسأل الله السلامة. ثم ذكر المؤلف أيها الأحبة الكرام حديثا عظيما في هذا الباب، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة. أي النشرة التي سئل عنها يا كرام؟ النشرة المحرمة التي فيها تعاون مع السحرة مع الشياطين. قال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله رواه أحمد بسند جيد، ورواه كذلك أبو داود، وقال أي أبو داود سئل أحمد عنها، سئل الإمام أحمد فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره النشرة كلها. ولفظة يكره يا كرام على استعمال الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العصور المتقدمة ليس المقصود بها الكراهة التي هي حكم تكليفي تعني أن لا يؤاخذ الفاعل. نعرف ما المكروه، هو الذي لا يؤثم فاعله ويؤجر تاركه، هذا المكروه. فنقول أيها الأحبة الكرام المقصود بالمكروه هنا أنها محرمة. الله عز وجل عدد لنا الكبائر في سورة الإسراء ثم قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إيش مقصود بمكروه هنا؟ محرم. وهذا الإطلاق جرى على ألسنة أحمد والشافعي وغيره من أهل العلم. إذا ابن مسعود يحرم هذا كله، أي يحرم النشرة.